ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. قتلى وجرحى في نيالة جراء تجدد المعارك بين الجيش والدعم السري، ومقتل 28 نازح وإصابة 47 آخرين في معسكر وطاش بنيالة منذ اندلاع الحرب. اعتقال قيادي في لجنة المعلمين بورسودان وصحفي في الخرطوم، واستمرار المعارك وتبادل القصف في أجزاء واسعة بالعاصمة. المحامي صالح محمود يؤكد أن تحقيق المحكمة الجنائية ستطال البرهان وحميدتي واستئناف مفاوضات سد النهضة في أثيوبيا. ظهور إصابات بحمى الضنك في الجزيرة وتزايد الإصابات بحمى الضنك والإسهالات المائية في القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. جددت المعارك بين الجيش والدعم السريع يومي السبت والأحد في نيالة، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. وقال مواطنون من نيالة لراديو دبنجا إن عدد من المواطنين قتلوا وأصيب آخرون في حي النهضة جراء القصف المتبادل بين طرفي الصراع يوم الأحد. وأوضحوا إن المعارك التي تجددت يوم السبت استمرت من الساعة 4 عصرا إلى ما بعد الساعة 8 مساء في 3 محاور بطريق حي كرري جنوب شريد، وحي المصانة شرقا، وحي الكونغو وخرطوم بالليل جنوبا، وأشاروا إلى حدوث خسائر وسط الطرفين. وأكدت مصادر لراديو دبنجا مقتل مواطن وإصابة آخرين في حي الجير خلال تبادل إطلاق النار بين الطرفين. قتل 28 نازحا وأصيب 47 آخرين في معسكر وطاش بنيالة جراء الإصابة بطلقات طائشة منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السري في أبريل الماضي. وكشف الشيخ عبد الرازق حسن جالس شيخ معسكر وطاش بنيالة لراديو دبنجا عن مقتل النازحة جنة أحمد محمود مساء يوم الجمعة الماضي وإصابة 2 آخرين جراء الطلقات الطائشة بالمعسكر خلال تبادل الجيش والدعم السري إطلاق النار. وقال إن النازحين يعانون من أوضاع إنسانية قاسية جراء عدم صرف المساعدات مع عدم القدرة على الزراعة بسبب الأوضاع الأمنية، ونبه لارتفاع معدلات سوء التغذية وسط الأطفال والحوامل وكبار السن. وأضاف في هذا الخصوص:
أول الحوادث لغاية اليوم من الليلة عندنا حكاية 28 ميت طبعا بالذخائر الطائشة والمفجرات، وحكاية 47 جرح، ولغاية يوم أمس ومبارس الساعة 6 مساء أخذنا اسمها جنة أحمد محمد ضربوها بالذخيرة حية الليلة الصباح، تم سطورة الآن الناس الإسلام في سطورة ماجو.
تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السري والقصف الجوي والمدفعي يوم الأحد في أجزاء واسعة من الخرطوم. وكشف مواطنون لراديو دبنجا عن تصاعد كثيف لسحب الدخان في محيط القيادة العامة والقصر الجمهوري ووسط الخرطوم بجانب جبرة والصحافة جنوب الخرطوم. وأوضح شهود أعيان أن طيران الحربي شن قصفا جويا على عدد من الأهداف في العاصمة الخرطوم، بينما قصفت مدفعية الجيش من قاعدة وادي سيدنا أهداف في بحري خاصة الحلفاء. تعرض والسفر يقل والي وسط دارفور السابق الدكتور أديب عبد الرحمن ووالي جنوب دارفور حامد التجاني هنون للنهب يوم السبت على طريق الأبيض كوستي. وقال الدكتور أديب عبد الرحمن ووالي وسط دارفون السابق لراديو دبنجا إن البص الذي يقل لهم تعرض للتفتيش العشوائي والإجبار على دفع مبالغ مالية بجانب عمليات نهب في مناطق متعددة، مبينا إن بعض النقاط والبوابات تجري إدارتها بواسطة مجموعات أهلية. وأوضح أن الطريق بين النهود وكوستي مرور بالأبيض هو الأسوأ بالمقارنة مع الطرق في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
الحصل لنا إحنا من بعد ما طلعنا من الأبيض في مشارف الأبيض كده جو طالعين مجموعات كده مسلحة بدوا بيفتشوا في الناس وكده، وشالوا مقتنيات الركاب. أغلب الركاب الراكبين في الباص شالوا مقتنياتهم ونزلوا. بعد ذاك الموضوع ده مستمر يعني، كل بعد مسافة بركبوا ناس تانيين بيفتشوا.
من جهة أخرى، كشف والي وسط دارفور الأسبق عن عدد كبير من بوابات التفتيش العشوائية وبؤر النهب المسلح على الطريق بين النهود والأبيض ومنها إلى كوستي، وقال لي راديو دبنجا إن المواطنين القادمين من دارفور في طريقهم إلى ولايات السودان الأخرى فرارا من الحرب يتعرضون لنهب جميع أموالهم وممتلكاتهم، مبينا إن معظمهم اضطر لبيع ممتلكاته في المدينة التي خرج منها لتوفير تكاليف السفر، وشدد على ضرورة توصيل المساعدات إلى دارفور عبر تشات تجنبا لما يجري في طرق كردفان. وأضاف في هذا الخصوص،
يعني الطوف دي ما طوف لدارفور، الطوف ده لكردفان يعني بالبيض ويتمشي كهدي لهدي الجن عربك كثير من تتوقف المتظر في الطوف مؤثر تأثير كبير على البضائع أو انسياب البضائع في دارفور. يعني هسه الطوف ده هسه مما تأخر له فترة، وده مؤكد هيأثر على المواطنين في البلد. يعني
أدانت هيئة محامي دارفور مقتل 18 شخصا جراء استمرار الصراعات الدامية بين عناصر من قبيلتي السلامات والبني هالبا بمنطقتي كوبم ودنبا بولاية جنوب دارفور، داعية الطرفين للاحتكام لصوت العقل وحقن الدماء. وقالت الهيئة في بيان إن قوة من قبيلة السلامات ترتدي زي الدعم السري أحرقت ودمرت منطقة كوبم بولاية جنوب دارفور وأعلنت عن سقوطها بالكامل في يدها. اغتصب 4 مسلحون امرأة نازحة تبلغ من العمر 21 سنة مساء السبت بالقرب من معسكر زمزم للنازحين بمدينة الفاشر تحت تهديد السلاح. وقال نازحون من معسكر زمزم لراديو دبنجا إن الضحية تعرضت أيضا للإصابة طعنا بالسكين وجرى نقلها إلى مستشفى الفاشر جنوب لتلقي العلاج. اعتقلت قوة تتبع للاستخبارات القيادي النقابي وعضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر مساء الجمعة في بورسودان واقتعدته إلى مكان مجهول. وأدانت لجنة المعلمين الاعتقال محملة الاستخبارات مسؤولية سلامة سامي الباقر مطالبة بالإفراج عنه فورا، كما أدانت قطاعات مهنية وحقوقية واسعة لاعتقال منها الجبهة النقابية وتجمع المهنيين والجبهة الديمقراطية للمحامين ومحامو الطوارئ والمبادرة السودانية لحقوق الإنسان. اعتقلت قوة تتبع للدعم السري يوم السبت الصحفي محمد إبراهيم الحاج مراسل قناة الغد إلى مكان مجهول بعد اقتحام منزله بالجريف غريب وعدد من منازل الحي. وأدانت نقابة الصحفيين وشبكة الصحفيين في بيانين منفصلين على الاعتقال، وأشارت الشبكة إلى تكرار الاعتقالات من قوات الدعم السري. وأوضحت الشبكة في بيان أن تلك القوة اعتدت بالضرب واقتعدت عدد من شباب الحارة الثانية ونهبت المنازل في الجريف. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 15 حالة اشتباه بحمى الضنك بولاية الجزيرة خلال الأيام الماضية، وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في القضارف إلى 542 حالة اشتباه و3000 إصابة مؤكدة، كما سجلت القضارف 197 حالة إصابة بالإسهالات المائية وتنحصر الإصابات ببلدية القضارف ومحلية الغلابات الغربية. وقالت مصادر صحية من القضارف لراديو دبنجا إن عدد حالات الاشتباه اليومي بحمى الضنك تبلغ 60 حالة، مشيرة إلى 5 وفيات بحالات الاشتباه بينها طبيبة وممرض، ونبهت إلى ندرة في أكياس الدم وضعف كفاءة جهاز فصل البلازما. اتهم جهاز المخابرات العامة قيادات من الدعم السري وبعض المواطنين بالقيام بعمل ممنهج لتخريب الاقتصاد الوطني خلال المضاربات بالعملات الأجنبية، فيما تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء حاجز 850 جنيها بينما بلغ سعره في بنك الخرطوم 635 جنيها. وأكد جهاز المخابرات في بيان إن كل الحسابات البنكية بعد 15 أبريل مرصودة وسيتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب التحويلات المشبوهة للأفراد والمؤسسات التجارية والخيرية وغيرها. قال الخبير القانوني والمدافع عن حقوق الإنسان صالح محمود إن لقاء البرهان بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة يأتي في إطار التأكيد على أن دارفور ما زالت مشمولة ببنود الفصل السابع في دارفور، وأوضح صالح محمود لراديو دابنغا أن اللقاء كان بمثابة رسالة بملاحقة جميع المتهمين في جرائم دارفور بما فيهم البرهان، وأكد أن البرهان هو المسؤول الأول عن إطلاق سراح البشير وبقية المطلوبين، وأضاف في هذا الخصوص:
الفتاة البرهان أنه لازم تعرف مسبقا أنك أنت مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وسنبدأ معك التحقيق فورا ب خصوص الانتهاكات والجرائم الفظيعة والشنيعة الثلاثة اللي هي جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وربما تضاف له جريمة إعاقة تطبيق العدالة.
عاد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى البلاد يوم السبت بعد مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، والتقى البرهان ثلاثة رؤساء وهم رؤساء جزر القمر وأفريقيا الوسطى بجانب الرئيس الأوكراني، كما التقى البرهان وزيري خارجية السعودية وروسيا. وكشف الرئيس الأوكراني في تدوينة على منصة إكس عن عقد اجتماع غير مجدول مع البرهان في مطار شانون بأيرلندا، مشيرا إلى مناقشة التحديات الأمنية المشتركة والجامعات التي تدعمها روسيا. استؤنفت يوم السبت مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وأثيوبيا، وشكك الدكتور أحمد المفتي خبير المياه والعضو السابق في وفد التفاوض في مفاوضات سد النهضة في توصل اجتماعات سد النهضة المنعقدة في أثيوبيا بنتائج إيجابية. وقال الدكتور أحمد المفتي لراديو دابنغا إن اجتماعات سد النهضة ظلت تنعقد منذ 10 سنين دون تحقيق أي شيء بالنسبة للسودان ومصر، وأوضح إن أثيوبيا أكملت الملأ الرابع للسد حيث تم تخزين 14 مليار متر مكعب على رغم من قرار الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن بوقف الأنشطة. وأشار إلى بدء ظهور الآثار السالبة في فيضان هذا العام بالسودان، مبينا أن الجروف في الشمالية لم تصل المياه مما أدى لتوقف الأنشطة الزراعية وصناعة الطوب. وأضاف في هذا الخصوص:
اجتماعات مماثلة ظلت تنعقد لمدة 10 سنين، نفس الاجتماعات كانت مخرجات الاجتماعات ببساطة شديدة بالنسبة للسودان ومصر لا شيء واقع، بالنسبة لإثيوبيا حق فيها مطالبها نسبة 100%. ظلت الاجتماعات إلى أن وصلت حتى إنجازات إثيوبيا أكثر من 80%.
شكى عدد من المزارعين بولاية شرق دارفور من ضعف وتدني أسعار محصول الفول السوداني في بداية موسم الحصاد، وتراوحت أسعار طن الفول المكشور بين 350 و 375 ألف جنيه للطن، وجوال الفول الخام بين 8 إلى 9000. ووصف المزارع إسماعيل أسمان في حديث لراديو دابنغا أسعار محصول الفول السوداني بالمتدنية جدا ودون طموح المنتج مقارنة بتكلفة الإنتاج، وتعب بالقول إن أسعار الفول متدنية بالنسبة لنا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
قلة الأسعار بالنسبة للمحصول الفول السوداني تسبب تدني الأسعار، قد يكون قلة المشترين في المحلية، وأنا أرى أنه ذي قلة المشترين في المحلية أو حوجة المواطن، قد يكون في استغلال من التجار اتجاه المواطن، المواطن له حوجة كبيرة اتجاه السيولة بيبيع بهذه الأسعار بين 8000 إلى 9000.
الخبر الأخير في النشرة: كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا عن تضرر أكثر من 72 ألف شخص منذ أبريل الماضي جراء السيول والأمطار في 7 ولايات. وأشارت أوشا في تقرير إلى تدمير وتضرر نحو 12 ألف منزل في 7 ولايات جراء السيول منذ يوليو الماضي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابنغا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دابنغا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دابنغا، وموقع دابنغا على الإنترنت. راديو دابنغا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دابنغا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. We'll be right back.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. اجتمع رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان يوم السبت الماضي بكريم خام مدعي المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك على هامش مشاركة عبد الفتاح البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحسب وسائل الإعلام أنه اللقاء تطرق إلى الجرائم التي يتم ارتكابها في الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى من السودان على يد ميليشيات الدعم السريع. في حلقتنا اليوم نلتقي بالأستاذ المحامي والخبير القانوني صالح محمود لنتحدث معه حول هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود في راديو دبنجا. ما هي دلالات هذا اللقاء أستاذ صالح محمود؟
أهلا وسهلا أستاذ صادق، ومرحب بالمشاهدين والمستمعين. الدلالات هذا اللقاء بين السيد كريم خان مدعي جرائم دارفور في المحكمة الجنائية الدولية لها دلالات يعني معروفة ومحددة. أولا، ليس من الأسرار أنه ضحايا الكارثة الإنسانية في دارفور ظلوا في انتظار تطبيق العدالة منذ إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع، وظل الضحايا يتوقعون على الأقل يعني تسليم المطلوبين الذين تحددت أسمائهم وصدرت أوامر القبض في مواجهتهم، وهم عمر البشير، عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، وعلي كوشيب. ظل الضحايا ينتظرون بفارغ الصبر إنه الحكومة السودانية تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في زمن البشير لتسليم المطلوبين. لم يتم وصول أي أحد من المطلوبين خلاف علي كوشيب الذي سلم نفسه طواعية، وليس عن طريق تعاون الحكومة السودانية مع مكتب المدعي العام. طبعا ده كان خيبة أمل كبيرة للضحايا عندما زارت بنسودة فاتو بنسودة معسكرات الناجحين في دارفور مرتين، وكذلك كريم خان أيضا زار الضحايا، وارتفعت بالتالي توقعات من قبل الضحايا كانت عالية جدا. الآن اللقاء كشف أنه لا يزال دارفور يعني مشمول بموجب بفصول ببنود الفصل السابع، لأنه القرارات التي تمت يعني إصدارها من مجلس الأمن التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة كلها صدرت بموجب الفصل السابع، بما فيها يعني لجنة التقصي كاساسي، بما فيها أيضا تعيين المدعين أكامبو وكاسيس وأكامبو وفاتو بن سودة وأيضا كريم خان. الفصل السابع لا يزال ينطبق أثار المفصول في دارفور، وبالتالي كريم خان تصرف على هذا الأساس، وخاصة في الإحاطة الأخيرة اللي عملها في مجلس الأمن، وأتبع القول بالفعل عندما التقى بالبرهان وواجهه مباشرة وقال له إنه هم فيما معناه إنه المدعي نفسه كريم خان وبرهان مسؤولين أمام الله، قال له كده مسؤولين أمام الله بسبب المعاناة والانتهاكات والجرائم التي تم ارتكابها في دارفور منذ 2003 إلى تاريخ اليوم. ولكن بجانب الحساب الإلهي قال له أنت لازم تكون عارف أنه نحن سنلاحقك، أنت اسمك موجود ضمن المطلوب التحقيق معهم
بخصوص الجرائم المتواصلة في دارفور بصورة اللي بيشاهدها العالم كله. وقال له حنجيك، لكن طبعا ده تحت الحافل لأنه أصلا هو مسؤول يعني بي 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 يعني بموجب قانون روم البرهان مسؤول الأول عن الجرائم والانتهاكات الواسعة وحتى إطلاق سراح المتهمين المطلوبين عمر البشير والآخرين من سجن كوبر مسؤول عنهم مباشرة. يعني البرهان عمر البشير بن الجرائم اللي يعني وجهت له بخلاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجهت له تهمة إعاقة العدالة الدولية عندما امتنع ورفض تسليم علي كوشيب وأحمد هارون وأحمد هارون وعبد الرحيم، وكان بيقول إنه المحكمة الجنائية تحت جزمته والآن هو مختفي وهارب من العدالة، ولكن تظل أصداء ما كان يعني بتبجح به تملأ اذان الضحايا. والان البرهان يواجه نفس المصير، الان عليه ان يسلم الهاربين من العداله المطلوبين بواسطه المحكمه الجنائيه الدوليه واللي صدرت اوامر قبض بموجب القرارات الصادره من المحكمه الجنائيه الدوليه، الان سيواجه نفس المصير عمر البشير في عدم التسليم. هيفتح له برضه بلاغ بموجب الماده بتاعت اعاقه تطبيق العداله، مع إضافة لذلك الآن هو يعني لأنه العالم الشفافية مطلوبة، وكما يقال يجب كل متهم صحيح بريء حتى تثبت إدانته، لكن الآن الضحايا أعتقد أنهم مرتاحين لأنه في المبادئ القانونية بيقولوا أنه يجب أن ترى العدالة وهي تتحقق. Justice must be seen done. Justice must be seen done. جستيس مجدي سين دان. الآن بدأت هذه العبارة مع عبد الفتاح البرهان إنه لازم تعرف مسبقا إنك أنت مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية وسنبدأ معك التحقيق فورا بخصوص الانتهاكات والجرائم الفظيعة والشنيعة الثلاثة اللي هي جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وربما تضاف له جريمة إعاقة تطبيق العدالة. وهذا يعني حصاد في ذهابه إلى نيويورك، أنا أعتقد باللقاءات الكثيرة والشو ده كله كريم خان دمر هذا الاتجاه بتاع التبجح إنه ما شاء يقابل منه. كل الحصيلة إنه تمت المواجهة بينه وبين كريم خان، وإذا ما مات عبد الفتاح البرهان سيكون في قفص المحكمة الجنائية الدولية وسيقود الاتهام في مواجهته مواصلة لما قاله في نيويورك كريم خان ومكتبه.
سمع أستاذ طلب من زاوية أخرى، البرهان خاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحدث عن قوات الدعم السريع، حاول يقدم مبررات عشان الآخرين يتخذوا خطوة في اعتبار قوات الدعم السريع قوات إرهابية، وأشار للجرائم ونوعيتها المصاحبة للحرب الآن، طالب بأنه يعتبر الدعم السريع منظمة إرهابية. الآن هو التقى كريم خان، هل هو يريد أن كريم خان يفتح تحقيقات في مواجهة الدعم السريع؟ هل لديه يعني قناعات الآن أنه يمكن أن يسلم المطلوبين من أجل الوصول لغاياته في تجريم الدعم السريع؟
الحاجة المعروفة أنه وقائد الدعم السريع شميتي والمجموعات التابعة لهم كانوا جزء واحد بيسموه المكون العسكري طوال الفترة اللي عملوا فيها الانقلاب بتاع 25 اكتوبر. ما هو حينتين شركاء البلاغات بتاع دارفور بموجب الإحالة، ثم رد بشير شريك في هذه الجرائم، حينتين أيضا متورط في جرائم دارفور وهو شريك مع الحكومة لأنه هو تم تعيينه بواسطة عمر البشير وبقى جزء من القوات المسلحة يعني. ولذلك في زمن البرهان كانوا بيشيروا لهم إنه هو المكون عسكري، عشان كده عملوا الانقلاب بتاع يوم 25 اكتوبر وبقوا هم الاثنين شركاء في 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 الحكم العسكري الانقلابي. الان بعد يوم 15 ابريل ايضا ظنوا شركاء في الجرائم اللي تم ارتكابها سواء كان في الخرطوم أو في دارفور أو في أي مناطق أخرى، يعني شركاء، هم شركاء ولكن بأدوار مختلفة، بأدوار مختلفة لكن في نفس الجريمة، في نفس الجريمة. الآن الشراكة، الشراكة الممتدة منذ دمج الدعم السريع في القوات المسلحة، كل الأعمال تمت بواسطة القوات المسلحة السودانية، الشراكة فيها حماية شريك، شريك أصيل. وبالتالي أقوال البرهان في مواجهة حماية تعتبر في القانون أقوال شريك، co-accused بيسموه، co-accused. لا يعفيه، لا يمكن أن يعني أن يكون الحال إنه هو يبرر نفسه ويورط حماية، لا، كل الجرائم هي نفس الطبيعة، نفس الجرائم، جرائم الإبادة الجماعية، تدمير المدن، تدمير القرى، الاغتصابات، القتل خارج القضاء، هم بيواجهوا نفس البلاغات. وبالتالي لا يدي، لا يدي في هذا، في هذا الجانب إنه عبد الفتاح البرهان يتكلم عنه هيمتي هو المسؤول عن هذه الجرائم. التحقيقات هي وحدها التي تكشف مدى تورط كل واحد فيهم في هذه الجرائم اللي مرتكبه، وهم مسؤولين بالمناسبه عن اعمال جنودهم والميليشيات التابعه لهم، سواء كان كتائب الظل، سواء كان الميليشيات القبليه التابعه لحميتي، كلهم حميتي مسؤول عن ذلك، عن ذلك. والبرهان مسؤول ايضا عن القوات اللي بيسموهم باراميليتري خارج المنظومه العسكريه المعروفه، الان هم بالتساوي يواجهون نفس المصير ونفس التهم ونفس العقوبات.
شكرا لك استاذ صالح محمود، كنت معنا في راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.